بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا نزال مع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في التأمل في أسرار الصلاة. يقول بعد أن انتهى من الحديث عن الفاتحة، وختام الفاتحة يكون بالتأمين، قال: وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، تعظيم أمر الله وعبودية اليدين، وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. فرفع اليدين في الصلاة كما مر معنا في تكبيرة الإحرام هو اتباع للسنة، وكما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الرفع للمصلي فيه 10 حسنات، لأنه سنة، السنة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فكم يكسب المصلي من هذه السنة من الحسنات لو يتفكر المسلم في هذا لعرف قدر اتباع السنة، وأن اتباع السنة فيه خير عظيم. فتخيل رجل يصلي ويتعلم هذه السنة، رفع اليدين في الصلاة يكون في كم موضع؟ في 4 مواضع: تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. فالصلاة الرباعية مثلا كم يرفع المصلي يديه فيها؟ في كم موضع؟ 10 مواضع، في 10 مواضع، أن قبل كل ركوع وبعد كل ركوع يعني مرة، و4 ركوعات فهذه 8، وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام التشهد الأول فهذه 10، يعني 100 حسنة. وآخر مثلا ما استعلم هذه السنة فيرفع إليه فقط عند تكبيرة الإحرام فيفوز ب10 حسنات، وهذا يفوز ب100 حسنة. هذا بالنظر إلى سنة واحدة من سنن الصلاة، وهذا بالنظر إلى صلاة واحدة، فما بالك لو حسبت الحسنات التي يفوز بها هذا الإنسان الذي امتثل هذه السنة خلال مثلا 10 سنوات أو 5 سنوات، كم يضيع على الإنسان من الخير العظيم والحسنات العظيمة بسبب تكاسله أو تهاونه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرفع فيه اتباع للسنة وتعظيم أمر الله، وكما عرفنا فيه استسلام لله تعالى، هذه هيئة المستسلم لله تعالى. قال: ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. بعد الفاتحة يقرأ سورة ويستمع وينصت للإمام. قال: وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، لأنه كلام الله تعالى. قال: وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام. أحسن هيئة المصلي هيئة القيام، لأنه قائم معتدل واقف بين يدي الله تعالى. قال: فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله. ولهذا نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما كما سيأتي معنا. لكن بإجمال هنا قال: فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه. فتلاحظ أن المصلي حال قيامه يستشعر أنه بهذا القيام يعظم الله تعالى، فهذه أحسن الهيئات في الصلاة. وهذا القيام من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة يجوز إنسان يصلي وهو جالس حتى لو كان بدون عذر، لكن ينقص أجر صلاته. أما إذا صلى بعذر وهو جالس فأجره تام إن شاء الله. لكن في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يجلس إلا إذا عجز عن القيام. لماذا؟ لأن هذا القيام في حد ذات عبودية لله وتعظيم لله. تدخل على ملك فتقوم بين يديه، ما تجلس، احتراما له وتعظيما له. فهكذا المصلي لما يقوم في صلاته، ثم يعني بعد القيام يقول الله أكبر ويركع. تأمل كيف جاء الانتقال من ركن إلى ركن بتكبير لله تعالى حتى يتجدد معنى التكبير والتعظيم ويخشع القلب في كل ركن من أركان الصلاة. قال: فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريائه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، رواه أبو داود. قال: وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمدا، يعني على قول الحنابلة أن هذه الأذكار واجبة، فمن تركها عمدا فتبطل صلاته، وأما الجمهور فيرون أنها مستحبة. قال: وأوجب سجود السهو على من سهى عنها، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أمة الحديث والسنة. والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. يعني يقول لك هذه الأذكار تشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قال: وجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب، بالقلب والقالب والقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب. فتلاحظ هيئة الركوع فيها يعني تعظيم لله تعالى وخضوع لله، لذلك العرب كانوا يستنكفون من هذه الهيئة، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فهذه الهيئة تخيل يعني العمود الفقري هذا الذي يحمل عليه بدن الإنسان ينثني تعظيما لله جل وعلا، فهذه من أبلغ صور التعظيم حال القيام. لو تتفكر وأنت في قيامك، من أبلغ صور التعظيم أن تثني ظهرك باستواء تعظيما لله تعالى. وأما في حال جلوسك فأعظم صور التعظيم والتذلل أن تسجد لله، تقع على الأرض. فلذلك جاء الركوع عند القيام وجاء السجود عند الجلوس، فتستشعر ما في هذه الهيئة من التعظيم في الظاهر، ثم قلبك أيضا يمتلئ بتعظيم الله تعالى في الباطن، وتقول سبحان ربي العظيم أو ما جاء من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويعني هذا يعني أعظم ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم. العظيم في عبوديته فهو المعبود الحق العظيم، هو المحبوب العظيم، وحده ما يتعلق قلبي إلا به جل وعلا، هو العظيم في ربوبيته وملكه. فلا ترى في خلق الرحمن من تفاوت عظمة في الخلق، هو العظيم في أسماء وصفاته، العظيم في علمه، العظيم في رحمته، العظيم في قدرته، العظيم في قوته. وهكذا تستشعر أسماء الله الحسنى وأنت في ركوعك، لأن كل أسماء الله تعالى عظيمة. العظيم سبحان ربي العظيم في شرعه، شرعه كله عظمة وجمال وسعادة للناس. سبحان ربي العظيم في قضائه وقدره، كل ما يقدره الله فهو خير، والشر ليس إليك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان ربي العظيم وسع كرسي السماوات والأرض، سبحان ربي العظيم على العرش استوى فوق السماوات العلى، سبحان ربي العظيم. تستشعر ما يخطر ببالك من معاني التعظيم لله تعالى، وهذه معاني لا تنحصر، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له. فمهما تفكرت، ممكن الإنسان يركع ما يتفكر مثلا إلا في علم الله وعظمة علم الله، ممكن يركع ركوع ثاني ما يتفكر إلا في عظمة رحمة الله، بحسب ما يغلب على قلبك. وكلما تنوعت معاني التعظيم خشعت في صلاتك، وكان تعظيمك في الركوع أبلغ. تقول إذن سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهكذا، ويكون هذا بقدر يعني قراءتك. إذا أطلت في القراءة تطيل شيئا في الركوع حتى يكون مناسبا للقراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا ما يتعلق بالركوع، ونكمل إن شاء الله كلامه في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.